الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم ليكون سببًا لخيرية الأمة ورفعة درجتها وعلو منزلتها. ومما جاءت به هذه الشريعة وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الشريعة بجعل محك الإيمان إنما يظهر على هذين الأمرين: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد فسرت طاعة الله وطاعة رسوله بأن المراد بطاعة الله اتباع كتابه، فإن الله قد أنزل هذا القرآن ليحتذى ويعمل به، فهذا القرآن هو كلام الله وهو أوامر الله، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد وصف الله جل وعلا هذا الكتاب بأنه نور وأنه هدى وأن صلاح الناس مرتهن بالارتباط به. قال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقد بيّن الله جل وعلا أن من تمسك بهذا الكتاب حصلت له الفوائد العظيمة والثمرات الكثيرة. يقول الله جل وعلا رابطا بين طاعة الله وبين الإيمان: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ما هي الفوائد التي نجنيها من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هناك فوائد عظيمة وجليلة وثمرات كثيرة. من تلك الثمرات دخول الجنة، فإن دخول الجنة مرتهن بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وفي الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن الثمرات العظيمة التي نحصل عليها متى أطعنا الله وأطعنا رسوله أن نكون أهل الخير وأن نكون نحن الأقوم، كما قال سبحانه: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله حصول الفلاح، كما قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن ذلك حصول الفوز، فإن من أطاع الله وأطاع رسوله فهم الفائزون، كما قال سبحانه في الآية التي بعدها: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن ثمرات طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون المرء مع أصحاب المقامات العالية في الدنيا وفي الآخرة، كما قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طاعة الله وطاعة رسوله من أسباب الرحمة، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب الفوز والنصر على الأعداء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذا تقرر هذا فإن طاعة الله كما تقدم تكون بالعمل بكتابه، وأما طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بالنسبة لمن كان في زمانه بالسماع منه مباشرة والعمل بما يصدر عنه من الأوامر، وأما بالنسبة لنا فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بالعمل بسنته والسير على طريقته وهديه، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، فإن من عصى الرسول كان عاصيا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية، كما قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. الأنبياء عليهم السلام كلهم أمروا أقوامهم بتقوى الله وبطاعتهم، فقد ذكر الله جل وعلا عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون لأقوامهم: فاتقوا الله وأطيعون. فطاعة الأنبياء واجبة على أقوامهم. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وليست طاعة الرسول مقيدة بطاعة الله، بل طاعة الرسول تجب استقلالا. فلو جاءنا حديث بأمر ليس في الكتاب وجب علينا طاعة ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي طاعة الله وطاعة الرسول كرر الأمر أطيعوا، وفي طاعة ولاة الأمر لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله، بحيث إذا أمروا بمعصية لم تجب طاعتهم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقد قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فأمر بطاعة الرسول ولم يربط ذلك بطاعة الله ابتداء، ثم علق الرحمة على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث تبين فضل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فدل هذا الحديث على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأفضله وأعظمه أثرا ونفعا في حياة الأمة. ودل الحديث أيضا على أنه لا يجوز لنا أن نأتي بعبادات جديدة لم يأتي بها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن نقتصر في عباداتنا على ما جاء به هذا النبي الكريم. وفي الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول النبي صلى الله ويقول الله جل وعلا ويقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والنصوص في رد البدع كثيرة عديدة. إذا تكرر هذا فإنه يخشى على الإنسان الذي لا يطيع الله ورسوله أن يكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله، كما قال جل وعلا: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيه دلالة على أن من ترك الطاعة فإنه يكون حينئذ من الكافرين، يعني إذا ترك طاعة الله بالكلية ولم يعتقد أن طاعة الله ورسوله واجبة فإنه حينئذ يكون من الكافرين. وفيه دلالة على أن من ترك العمل كله فإنه لا يبقى عنده شيء من الإيمان. إذا تقرر هذا فإن بعض المعاصرين قد يريدون بعض الشبه فيما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يصد الناس عن طاعة الله وطاعة رسوله ويجعلوهم لا يسيرون على مقتضى الكتاب والسنة النبوية. فما هي أبرز شبهاتهم وما هي الدعاوى التي يسيرون عليها ويتكلمون بها؟ يقولون: هذه الشريعة قديمة، والكتاب والسنة ولدت من عشرات القرون، وبالتالي فإنه قد لا تكون هذه الشريعة متوافقة مع عصرنا وزماننا. فيقال في مثل هذا بأن الله جل وعلا هو الخالق، وهو سبحانه العارف بأحوال البشر، وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون إلى قيام الساعة. وقد أخبر جل وعلا أن هذه الشريعة صالحة للناس إلى قيام الساعة، وأمر الناس بالسير عليها إلى انتهاء هذه الحياة الدنيا. والله جل وعلا هو المطلع على أحوال الناس. ومن هنا فلا قيمة لهذه الدعوة. قال بعضهم: هذه الشريعة نزلت بالمدينة فهي مناسبة لأحوال أهل المدينة، لكنها ليست مناسبة للناس الذين يكونون خارج المدينة أو يكونون على غير حياة أهل المدينة في ذلك الزمان. فيقال عن هذا بأن الله قد أخبر أن هذه الشريعة للناس عامة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأخبر جل وعلا في كتابه العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست شريعته خاصة ببلد دون بلد، ولذلك قال جل وعلا لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. بل هذه الشريعة عامة تشمل الثقلين الإنس والجن. فإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن نقول إن خبر الله ليس بصحيح وأنه لا يطابق واقع الأمر. ثم إن الله جل وعلا في كتابه العزيز ونبيه صلى الله عليه وسلم في سنته قد جاء بأحكام ليست خاصة بأهل المدينة بل هي أحكام عامة. فأحكام الأسفار لا شك أنها شاملة لغير أهل المدينة بل هي بغير أهل المدينة ألصق. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أحكاما فيما يتعلق بأحوال أهل البلدان الباردة التي تختلف أحوالها عن أحوال أهل المدينة، فدل هذا على أن الشريعة لا يصح أن يقال بأنها خاصة بالمدينة أو بأهل ذلك الزمان. ثم إنه قد جاء صلى الله عليه وسلم بالإخبار بوقائع تقع بعده في عصور متعددة مختلفة عنه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوع وقائع كثيرة تحصل بعده، وقد حصلت تلك الوقائع. قال: ما أماراتها، يعني عن الساعة، قال: أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أخبر بعدد من الوقائع التي لم تحصل إلا بعده بمئات السنين. هكذا في القرآن الكريم هناك إخبار بوقائع لم تحصل إلا بعدهم بسنين عديدة، بعضها لم يحصل إلا في زمننا الحاضر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. أخبر عن هذه السفن الكبيرة التي تشق عباب البحر، ولم يكن ذلك موجودا في عصر النبوة. قال بعض هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ومن هنا فالكتاب والسنة إنما يستقى منها أحكام العبادات، وأما معاملات الناس وطرائقهم في الحياة فلا تؤخذ من الكتاب والسنة. وهذه أيضا مقالة خاطئة غير صحيحة، والدليل على ذلك أمور. أول هذه الأمور أن في الكتاب والسنة تنظيم أحوال الناس وبيان أحكام الله جل وعلا في معاملات الناس، في بيعهم وشرائهم وأنكحتهم إلى غير ذلك. فحينئذ لا بد من العمل بها لعموم النصوص الكثيرة الدالة على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم ورد في قضية جزئية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وهم يلقحون النخل، بمعنى يؤبرونه، فيضعون اللقاح في طلع النخل من أجل أن يثمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أظن أن ذلك ينفع شيئا. فتركوا التأبير، فلما خرج التمر خرج شيصا لا يصح أن يؤكل، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الحال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخبرتكم عن ظني. فإذا أخبرتكم عن الله وأمره فخذوا به. ثم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا فيه دلالة على أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الحكم والجزم وجب العمل به، وأما ما أخبر به عن ظنه فهذا أمر، هذا هو المراد بحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم إن هذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم لو قدرنا أنه يصح الاستدلال به على هذه الدعوة الفاسدة لكان حديثا واحدا يخالف النصوص الكثيرة العامة التي أمرت بطاعة الله ورسوله مطلقة، ويخالف النصوص الكثيرة العديدة التي فيها تنظيم أحوال الناس وأحكامهم في بيوعاتهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وسائر أمورهم. ومن هنا فلا يصح التمسك بمثل هذا الحديث. قد يقول بعضهم هذه الشريعة والكتاب والسنة لم يرد فيها أحكام كثير من أحوال الناس، خصوصا في عصرنا الحاضر الذي استجدت فيه أمور كثيرة نحتاج فيها إلى تشريع ونحتاج فيها إلى أحكام، ولكننا لا نجد أحكام هذه الأمور الجديدة في الكتاب والسنة. فنقول منشأ هذا الخطأ هو عدم معرفتهم بالكتاب والسنة. من لم يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يقول بأنها ناقصة وبأنها لم تحكم على جميع الوقائع التي تحصل للناس؟ ثم إن الكتاب والسنة قد اشتمل على قواعد كلية فيها ما لا يتناهى من الأحكام، فهي شاملة لكل أحوال الناس. خذ في نفي الضرر أن الله جل وعلا نهى عن أذية الآخرين، فالأذية تشمل ما لا يتناهى من الصور حتى في الصور الحادثة الناشئة في عصرنا، سواء كانت أذية باختراق المواقع في الأنترنت أو كانت أذية بالتكلم بمعايب الآخرين في المواقع أو في القنوات التلفزيونية أو في غيرها، فهذه أحكام مشمولة بالقواعد الكلية الواردة في الكتاب والسنة. ثم إن الله جل وعلا قد ذكر أن هذه الشريعة كاملة، فمن جاءنا وقال هي ناقصة فإنه حينئذ يكذب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال بعض الناس بأن هذه الشريعة قد يكون هناك ما هو أحسن منها وما هو محقق لمصالح البشر أكثر مما تحققه الشريعة، وهذا كلام يرده الواقع ويرده النص ويرده العقل. أما الواقع فإننا وجدنا أن تلك المجتمعات التي سارت على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقاها الله كثيرا من الشرور والفتن وكثيرا من المصائب الدنيوية قبل الأخروية، وأن تلك المجتمعات التي سارت على خلاف مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم تلبث قليلا حتى تلاشت ولم يكن لديها قدرة على التماسك ضد ما يرد عليها من الأزمات والمصائب. ومن هنا فالواقع يرد هذه المقالة. وأما النص فإن الله جل وعلا قد بين أن هذه الشريعة محققة لمصالح الخلق، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن مقتضى كونها رحمة أنها جالبة للمصالح دارية للمفاسد. وأيضا يدل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فإتمام النعمة حصل بإكمال الدين. وأما بالنسبة للعقل فإن من تأمل النصوص الشرعية كتابا وسنة في جميع الوقائع التي ورد فيها دليل فيهما، ونظر بعين مجردة ونظر للوقائع من كل جهاتها وأجزائها، وجد أن هذه النصوص تحقق المصالح وأنها هي الأحسن وأنها هي المحققة للخير والأفضل. وأما من جاء بنظر ناقص ينظر من جهة ويترك بقية الجهات فحينئذ لن يكون حكمه حكما صحيحا. هذا ما يتعلق بطاعة الله وطاعة رسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر ما المراد بهم؟ ومن هم المقصود بهذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا؟ هذه المسألة قد حصل فيها أقوال من عهد السلف. القول الأول أن المراد بها الولاة، وهذا هو قول أبي هريرة وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، يستدلون على ذلك بسبب نزول هذه الآية، فإنه قد ورد في الصحيح أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله ابن حذافة السهمي أميرا على سرية، فلما خرجوا قال عبد الله بن حذافة: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. قال: أضرموا النار بها. فأشعلوا النار بها. فقال: قعوا فيها، ادخلوا فيها. فأصبح بعضهم يناظر بعضهم الآخر ولا يدرون ماذا يفعلون. ثم إن بعضهم أراد الدخول فيها، قالوا: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فسنطيعه. فأمسكهم الآخرون وقالوا: كيف تطيعونه وأنتم إنما هربتم من النار، فكيف تدخلون فيها؟ فأمسكوهم حتى طفأت النار، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما وقع بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها لما خرجوا منها. ثم قال: إنما الطاعة في المعروف. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والقول الثاني من أقوال أهل التفسير وأهل العلم أن المراد بالآية هم علماء الشريعة، وهذا قول الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وقد ورد عن عطاء ومجاهد وأبي العالية وجماعة من التابعين. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يستنبطونه يعني يستخرجون الحكم من الأدلة، وهم العلماء المجتهدون. فسمى العلماء أولي الأمر في هذه الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. والصحيح والصواب أن الآية تشمل الصنفين معا، تشمل علماء الشريعة وتشمل الولاة والأمراء، لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم لفظ الآية، فهي تشمل الطائفتين معا. فالطائفة الأولى هم ولاة الأمور، وقد جاءت النصوص بالأمر بطاعتهم صريحة واضحة لا مرية فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. بل إن الشريعة قد جاءت واضحة جلية بأن ولاة الأمور يطاعون ولو حصل منهم ظلم، ولو حصل منهم معاصي، ولو حصل منهم ذنوب يطاعون إذا لم يأمروا فيما لم يأمروا فيه بمعصية الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة الشبرى فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وقوله يكرهه في هذا الحديث يشمل ما يكرهه لأمور الآخرة ويشمل ما يكرهه لأمور الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عملهم ولا تنزعوا يدا من طاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع قاطع. وبل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط طاعة الولاة والأمراء بطاعته، فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ولا يعطوننا حقنا فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. لقد جاءت النصوص الشرعية قاطعة متواترة بتحريم الخروج على ولاة الأمور أو اعتقاد عدم صحة ولايتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. والنصوص في هذا الباب كثيرة، واقتصرت على الأحاديث الواردة في الصحيحين دون ما ورد في غيرها من الكتب. وأما النوع الثاني من طاعة ولاة الأمور من أنواع طاعة ولاة الأمور فهو طاعة العلماء. وقد جاءت الشريعة بوجوب الرجوع إلى العلماء في ما يحدث للإنسان من المسائل ومن المسائل التي تحتاج إلى حكم شرعي. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله جل وعلا التوقف عما يحذر منه علماء الشريعة، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأمر الله جل وعلا عند الفتن وعند اضطراب الأمور والأحوال أن يرجع إلى العلماء. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وجاء في عدد من الأحاديث الأمر بالرجوع إلى العلماء والصدور عن آرائهم وبيان أن الضلال يحدث عند ترك أقوال العلماء. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك فإن أسباب الضلال ترجع إلى ترك ما يصدر عن علماء الشريعة من الأحكام. وقد جاءت النصوص بوجوب معرفة مكانة علماء الشريعة وتنزيلهم منزلتهم ورفع شأنهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنصوص في تفضيل العلم وأهله كثيرة جدا. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ففي هذا دلالة على أمور. الأمر الأول أن المحكم عند النزاع هو الكتاب والسنة في جميع العصور، فلا يجوز لنا أن نحكم غيرهما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمر الثاني أنه إذا لم يحدث نزاع في الأمة وأجمع فقهاء الشريعة على شيء فإن قولهم حجة شرعية، لأنه عند الاتفاق لم يأمر بي الرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن اتفاقهم حجة في نفسه. وإن كانت الأمة لا تتفق ولا تجمع على شيء إلا إذا كان له أصل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على أن من لم يحكم الكتاب والسنة فإنه ينتفي إيمانه بذلك. فقال: فإن كنتم تؤمنون، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقوله في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتكون عامة، سواء كان في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية، في العبادات أو في المعاملات أو في الأنكحة أو في الجنايات أو في الأقضية أو في غيرها من أحوال الناس. ثم بين الله جل وعلا أن محكم الكتاب والسنة هو المتبع لخير الأمور وأفضلها، ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية من أعظم الآيات التي اشتملت على أوامر صريحة وواضحة تشتمل على مصلحة الناس وسعادتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. وأهل الإيمان خاصيتهم السمع والطاعة لله جل وعلا. ولذلك في آخر سورة البقرة حكى الله جل وعلا عن أهل الإيمان أنهم يقولون: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأهل الإيمان أيضا لا يؤخرون الكتاب والسنة عن حياتهم، بل يتدارسون الكتاب والسنة ويحفظونهما ويعملون بما فيهما. فإنهم يعلمون أن خيرية هذه الأمة إنما تكون بالتمسك بهذه الأصول. قال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. هذا شيء مما يتعلق بتفسير هذه الآية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن سمع لله وسمع لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن سمع وأطاع لولاة أمره وتقرب لله جل وعلا بذلك، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم محكمين للكتاب والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.